بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على.
تحدثنا عن غيبة في ما يتعلق وما يخص النبي صلى الله عليه وآله، وكانت هي مناسبة حقيقة.
نعم.
ذكرناها استطرادا، ولا بد لنا أن نتم هذا البحث المهم من مسألة الغيبة، غيبة الأنبياء.
نعم.
هذه الغيبة، غيبة الأنبياء، حقيقة هي غيبة سنة الأنبياء.
نعم.
بل هي سنة المصلحين.
نعم.
بل هي سنة المطاردين من قبل مجتمعاتهم الرافضة لأطروحتهم. لذلك نجد أن هناك تسلسلا مر به الأنبياء عليهم السلام في غيباتهم، وأنا أعتقد أن أكثر الأنبياء، بل لعل كل الأنبياء غابوا، لكن هذه الغيبة أو هذه الغيبات تختلف من نبي إلى نبي حسب الظروف وحسب يعني
طبيعة
الأطروحة التي يطرحها النبي، وحسب بحسب تلقي المجتمع لهذه الأطروحة رفضا أو قبولا إلى آخرهم. لذلك نجد أن من مقتضيات العمل الإصلاحي للأنبياء عليهم السلام وللمصلحين كذلك، نجد أن هناك غيبة لهؤلاء، بمعنى هو الابتعاد عن مجتمعاتهم. الغيبة بمعنى هو الابتعاد عن المجتمع حتى تهدأ الأمور أو تكون الظروف من صالح الأطروحة التي يقدمها النبي عليهم السلام، أو تنضيج هذه الأطروحة، أو تنضيج قبول الأطروحة. لا أقول تنضيج الأطروحة، الأطروحة هي مقدمة، هي ناضجة، لكن تنضيج قبول هذه الأطروحة يحتاج إلى زمن ما ليبتعد النبي أو يبتعد المصلح لئلا يطال أو ينال من قبل الظالمين. لذلك نجد أن سلسلة من الغيبات حقيقة تحدث عنها القرآن، أو تحدثت عنها الروايات الشريفة، أو يعني حقيقة تابعها التاريخ. تاريخ الأنبياء، تاريخ غيبات الأنبياء كان دقيقا في نقل مثل هذه المشاهد، مشاهد مؤلمة حقيقة. أن نبي يطارد، مصلح يطارد، يلغى، تحاول كل هذه الجماعات أو تحاول كل هذه التيارات التي لا تنسجم أو تتقاطع مع أطروحة النبي أن تهمش النبي، أو أن تلغي وجوده، أو أن تطارده، أو أن تنكل به إلى آخره. لذلك نجد أن لعله هو أول الغيبات الظاهرة التي ظهرت في يعني في سياقات التاريخ وفي كتابات المؤرخين اهتماما وتأكيدا وتجديدا، هي غيبة إدريس عليه السلام. هذه الغيبة غيبة كانت مؤلمة حقيقة. كان إدريس رجل يعني أراد أن يصلح، وأراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أراد أن يغير الوضع العام. حقيقة اعترض على الملك، ملك زمانه، بأن هذه الطريقة وهذه يعني التعاطي مع الناس وتعاطي مع الفقراء، مع المحرومين، مع المستضعفين هي غير صحيحة. لذلك أراد إدريس عليه السلام أن يصحح هذه المسيرة، مسيرة الحكم، المسيرة السياسية للمجتمع، المسيرة الاقتصادية، المسيرة الاجتماعية. لذلك نجد أن إدريس تحمل عناء الاعتراض من قبل ملك زمانه وبعض من تتقاطع مصالحهم مع إدريس، ولذلك يعني حاول الملك وقرر أن يقتل إدريس وأن ينتقم، في قصة طويلة لا أريد أن أستعرض هذه القصة. أدت إلى إدريس بعد أن أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر وقدم له النصائح لهذا الملك، لأنه هو استغل وجود يعني هذا الملك استغل وجوده بحيث أنه يعني هيمن على كل ممتلكات المستضعفين.
نعم.
صادر كل ممتلكاتهم.
نعم.
لذلك كان إدريس مطالبا بهذه الحقوق.
نعم.
حقوق المستضعفين.
سمح سيد، هذا هو ديدن الأنبياء، وكذلك هو ديدن المصلحين، كما هو ديدن أي من يريد أن يسير ضمن المرحلة يعني الإصلاحية. يعني أي متتبع لأي مرحلة إصلاحية نرى أن ديدنه هذا، ولكن بودنا أن نتساءل أن هذه المنهجية التي اتخذها الأنبياء هي أصبحت منهجية متعارفة بالنسبة لكل الأنبياء، ولعل هذا هو ما يشكل على الأطروحة، أطروحة الغيبة وأطروحة الغائب، أطروحة المهدي المنتظر، ولماذا هو غاب؟ هذا هو الإشكال الرئيسي، يعني لماذا هذه المنهجية، لماذا اتباع منهجية الغيبة لإكمال الإصلاح؟
قلت أنه التقاطع الذي تحمله أطروحة الإصلاح، منهج الإصلاح، لابد أن يتقاطع مع الأطروحة السائدة.
نعم.
الأطروحة السائدة سواء كانت الأطروحة السياسية السائدة من قبل الدولة، أو الأطروحة السياسية الفكرية، أو الأطروحة الفكرية السائدة من قبل المجتمع، أو الأطروحة الاجتماعية المتشنجة فيما بين أفراد المجتمع نتيجة انحرافهم العقائدي، نتيجة لانحرافهم الفكري. لذا نجد أن الأنبياء حينما يقدم النصح والإرشاد والدليل على وجود الله تعالى ووحدانيته، وأن هذا الأمر عبادة الأصنام، عبادة غير الله تعالى، الممارسات الغير الإنسانية التي تمارسها المجاميع المنحرفة الشاذة المتقاطعة مع أطروحة الإصلاح، نجد أن النبي يضطر أو المصلح يضطر إلى الغيبة والابتعاد، وهذا أمر لا بد منه.
نعم. يعني سمع سيد أن هذه المنهجية، هذه المنهجية التي أصبحت متعارفة، ولعل الذي يشكل إما أنه لم يقرأ التاريخ بصورة صحيحة، ولذلك لم يعرف طبيعة التحرك وطبيعة مرحلة الغيبة وفلسفة الغيبة، لأننا نجد أن هناك مصادق كثيرة بالنسبة للغيبة في نبي الله أدريس كما تفضلتم في حلقات سابقة، النبي الله يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الغار، كما في شعب أبي طالب إلى آخره. يعني لماذا هذا التأكيد على أن الغيبة هي ليست مرحلة منهجية وأنها مرحلة هروب؟ ماذا يريد الآخر من خلال هذا يعني المنهجية أو هذا العرف السائد؟
من الواضح أن مسألة الغيبة أنا أعتقد أنها، بل هي حقيقة أنها مسألة إنسانية.
نعم.
الغيبة، غيبة نفس هذا المستشكل الذي يشكل على غيبة الإمام صاحب الزمان عليه السلام، لو كانت له أطروحة تخالف الوضع السياسي.
نعم.
نفس هذا المستشكل.
نعم.
بالتأكيد أنه سيتبع نفس خطوات الغيبة.
نعم.
يبتعد، وهو هذا نفسه نجد أنه كثير من زعماء الحركات السياسية المعارضة للوضع العام نجدهم ابتعدوا عن الوضع السياسي أو الوضع الاجتماعي وغابوا واختفوا، وكانت هي مسألة إنسانية، يعني لم يشكل هذا المعترض والمستشكل عليه.
نعم.
ويقول هذا من حقه، وإنما العقلاء يدفعون بهذا الاتجاه أنه لابد من.
نعم.
يعارض الوضع العام، أو أنه يكون يعني بأطروحته جليلا.
نعم.
أو شاذا.
نعم.
لابد أنه يختفي ويبتعد حتى تكتمل الأمور. لذلك أنا أجد من يعني لابد للتأكيد بأن هناك حقيقة نبرات إعلامية الآن تبث من أجل إنكار هذه القضية.
نعم.
يعني التركيز على هذه القضية، وأنا أعتقد أن هذا الوضع الإعلامي المتشنج، الوضع الإعلامي السائد، الأطروحة الإعلامية السائدة في نكران الإمام المهدي عليه السلام الآن تضخ بشكل
يعني
غير يعني بشكل مفاجئ.
هذا الذي أردت أن أتوقف معك عنده سماحة السيد، يعني نرى وخلال هذه الفترة أن كثيرا من الفضائيات يحاولون أن يدفعون بهذا الاتجاه، يعني خلق الضبابية حول هذه المرحلة، مرحلة الغيبة. لماذا الإمام غائب؟ إذا كان غائب، ما هي فائدته وهو غائب؟ كيف سيكون مصلحا؟ وإلى آخره. هذا التشويش الإعلامي، يعني هل هو لعدم فهم يعني نظرية الغيبة؟
نعم.
طبيعة التحرك، لم يقرؤون التاريخ بصورة متأنية، أو إنما يريدون وكما تفضلتم أن يدفعوا بالاتجاه الآخر إلى خلق ضبابية، إلى خلق منهج منحرف، يعني وكأن تسطيح مرحلة الغيبة، تسطيح الدور الإعلامي الكبير، الدور الإعلامي أو الدور العالمي المنتظر للإمام الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه.
أنا أعتقد أن هناك وضوح في الرؤية.
نعم.
وضوح في المنهج، وضوح في الأطروحة، ولذلك نجد أن خشية يعني بعض الدوائر وبعض الدوائر الإعلامية، الدوائر السياسية، الدوائر الفكرية، خشية هذا الأمر، تفاقم فهم الأطروحة. الآن نجد أن هناك فهما وقبولا لهذه الأطروحة، الأطروحة المهدوية، سواء من على المستوى أتباع أهل البيت عليهم السلام أو على المستوى الآخر، وخصوصا عند يعني قطاعات الشباب، وأنا أتابع هذا كثيرا ولا أتكلم هذا جزافا، لكن بودي أن أشير، وهذه معلومة يعني حتى أقدمها للإعلام يعني المضاد الذي يثير مثل هذه الضبابيات. هناك رأي لبعض العلماء رضوان الله عليه يقول أن للإمام المهدي عليه السلام ظهوران، ظهور أولي وظهور أو ظهور صغير كما في تعبيره وظهور كبير. أنا بودي أن أعبر تعبيرا آخر يعني مع الاحترام الشديد لأطروحة هذا العالم الجليل الرباني العظيم. أنا أقول هناك تمهيد، والتمهيد هو لعلنا نحن نعيش هذا التمهيد، يعني نعيش هذا الظهور الصغير الذي يعبر عنه هذا العالم الرباني. والتمهيد الصغير أو الظهور الصغير الذي يقصده هو قبول الأطروحة، قبول الأطروحة، الأطروحة المهدوية حينما تقبل وحينما تقدم وحينما يتلقاها المتلقي بكل قبول، بل يتابعها قطاعات كثيرة من الناس، مثقفين، النخب، الشباب إلى آخره، نجد أن هذا القبول هو ظهور أولي للإمام عليه السلام، بمعنى أنه ظهور لمفاهيمه، يعني ليس بالضرورة أن يكون ظهورا شخصيا الآن، المهم هو ظهور المفاهيم، وضوح الرؤية. لذلك نجد أن حركة الحركات المناوئة للإمام المهدي عليه السلام كالحركات السفيانية، حركة السفياني، هذه الحركة تدفع باتجاه قطع الطريق على حركة الإمام المهدي عليه السلام. هناك ثقافات سفيانية ممهدة لحركة السفياني، لاحظوا يعني هناك ظهور للإمام المهدي عليه السلام يسبقه تمهيد، وبتعبير العالم يقول بالظهور الأولي أو الظهور الصغير، وهناك ظهور للسفياني لكنه يسبقه تثقيف، تثقيف على طروحة السفياني، وهو قطع طريق على قضية الإمام المهدي عليه السلام وحركة الإمام المهدي. لذلك أجد أننا نعيش الآن في عصر مرحلة هذا الظهور التثقيفي أو التمهيدي. ولذلك أجد أنه،
ولذلك ترى الآخر يعني يدفع بالاتجاه الآخر.
ولذلك أحسنتم هذه الخشية، إذن هذه الخشية نجد أن الإعلام يخشى من هذا الظهور، ولذلك هي متممات لحركات.
إذن سيدي يعني بدنا أن نشير إلى أننا سوف نستقبل اتصالاتكم أحبتي المشاهدين على هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة. نعم سمح السيد.
إذن هناك خشية من هذا الظهور، وخشية من هذا الفهم، وخشية من هذا التلقي. الآن أنا بودي يعني أن أؤكد للأمانة العلمية أن قطاعات كثيرة من الشباب ومن النخب هي لا زالت تتابع قضية الإمام المهدي عليه السلام، لا تتقاطع أبدا، هي تقرأ ما
الشباب، بل حتى سمح سيدي المراكز الاستراتيجية الحديثة في الدول الكبرى تتابع،
تتعامل مع القضية قضية حيوية، ولذلك
إنها قضية حيوية ولها دراسات استراتيجية كبيرة وممهدة، وما عرضنا في حلقات سابقة من أن كثير من الأفلام التي عرضت وتعرض تمهيدا لهذه القضية، وأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج وهو في لباس زي عربي، ما هذه إلا يعني تمهيدات ويعني قبول بالواقع المهدوي والقضية المهدوية سماحة السيد.
بالتأكيد. بالتأكيد. ولذلك نجد أن الإعلام الآخر إعلام يعني يقزم أو إعلام مقزم لقضية الإمام، يعني إعلام ينكر قضية الإمام،
ولكن هيهات
هيهات. بالتأكيد. أنا أجد يعني يدورون حول فراغ يعني، وللأسف الشديد أنا يعني نصيحة مني إليهم، وهذه الليالي هم يستغلون، لا أعرف لماذا يستغلون ليالي رمضان
للدفع بهذا الاتجاه كما تفضلتم.
للأسف الشديد أنا أعتقد أن القضية لابد أن تقرأ بموضوعية وبتأني، وهم أخوة لنا يعني، أنا لا أتقاطع معهم أبدا، ولا هم يعني يفكرون
لعل الآخر الذي يدفع بهذا الاتجاه كما تفضلتم، هو يخشى من أن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ستصيبه يعني بالصميم، وأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إنما جاء بالسيف، إنما جاء بالقتل، إنما جاء بالتشريد. والواقع أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه طبيعة التحرك وطبيعة السلم.
نعم.
سمح السيد يعني والكثير من المداخلات، يعني مداخلة الأخ عبد العباس أن إظهار الدين متوقف على الحجة، وكما هو في حديث الثقلين وأن الحجة هو موجود. لذلك إذا هذا الذي يدفع بالاتجاه الآخر كما تفضلتم إنما يريد، وكما قلنا، أن خلق تلك الضبابية على هذا المعلم يعني الرباني الكبير، معلم سياسي، معلم اجتماعي، هي أطروحة عالمية، أطروحة تغيير. لو أردنا سمح السيد، لو رجعنا إلى يعني قضية نبي الله إدريس وأردنا أن نتلمس المشتركات بين قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وبين ما تحرك به نبي الله إدريس، فكيف نتلمس هذا الواقع سمح السيد؟
الواقع أن هناك مشتركات كثيرة، وهي يعني مسألة التغيير والإصلاح.
نعم.
يعني النبي الله إدريس عليه السلام أراد أن يصلح، ليس له هم آخر.
نعم.
أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
نعم.
أراد أن يدافع عن المستضعفين.
نعم.
يدافع عن المحرومين.
نعم.
لأنه هو انتفض. نعم. أمام الملك للمطالبة بحق فقير من الفقراء.
نعم.
قد اغتصبت أرضه وصودرت ممتلكات.
نعم.
هذا الفقير، ولذلك وقف إدريس عليه السلام أمام الملك رافضا لهذا التعاطي وهذه الممارسة من الحكم، يعني قمع، حالة القمع، حالة الاستبداد والظلم.
نعم.
لذلك نجد أن الإمام المهدي عليه السلام أيضا يعني هو حينما يريد أن يطرح نفسه أو يطرح أطروحته، هو لا يريد شيء، يعني لا يسعى لحكم معين أو لا يسعى لمنصب معين، بقدر ما هو يريد أن يغير الواقع.
نعم.
يغير الواقع الفاسد. الآن نحن، أنا متأكد أن كل الشعوب في العالم تريد تغيير حقيقي، يعني تريد تغيير لمنهجية فكرية، لمنهجية سياسية، لرفع الظلم. الآن الظلم يبدأ من الاثنين، من اثنين فيما بينهما، من الزوجين، بين زوج وزوجة، حتى يتصاعد هذا الظلم إلى الجماعات، إلى الدول، إلى المجتمعات. لذلك نجد أن حالة التفشي الظلم، تفشي عدم معرفة الحقوق، غمط الحقوق، هذه حالة سائدة الآن للأسف الشديد، ثقافة سائدة. الآن نجد أن المجتمع بكله، يعني بكل طبقاته، نخبه، غيرهم، يعني هم يتوجهون ويتعطشون لمعرفة مصير هذا العالم، لمعرفة مصير هذا الظلم. هل سينتهي هذا الظلم؟
نعم.
الأخت يعني الكريمة
نعم. نعم.
تقول هل أن للنساء نصيب من حركة الإمام عليه السلام وأصحابه؟ نعم. نقول نعم، لهن نصيب يعني محترم حقيقة. أطروحة أهل البيت عليهم السلام لا تلغي المرأة.
نعم.
أنا أؤكد هذا كثيرا.
نعم.
يعني لو أننا نجد أن هناك أطروحات ثقافية تطالب بحقوق المرأة، فأطروحة أهل البيت عليهم السلام هي الرائدة في الحفاظ على أطروحة المرأة.
نعم.
وعندنا الآن قضية الإمام المهدي عليه السلام وأطروحة الإمام.
نعم.
المهدي عليه السلام، نجد أن المرأة لها حظ كبير.
نعم.
ومشاركة كبرى في مسألة الصحبة. لكنه سؤال الأخت سؤال جدا دقيق حقيقة، تركز فيه هل أن هناك يعني كيف تسعى المرأة أن تكون من أصحابه، وهذا.
نعم.
جميل يعني حقيقة، يعني بماذا؟ بقراءة دعاء، بورد، بماذا؟ أنا أقول بالتقوى، بالتربية.
نعم.
الحقيقية التي أرادها الإمام عليه السلام.
نعم.
التي أرادها الإسلام واقعا. نعم، المرأة هي تنطلق، هي تخلق أصحاب الإمام. أنا أقول.
نعم.
أن المرأة تخلق أصحاب الإمام.
نعم.
تبني أصحاب الإمام، هي تربي أصحاب الإمام، هي تقدم أصحاب الإمام. يعني نجد أن المجتمع أو البيت
هي القاعدة.
نعم. حينما نقول أن هناك أناس يتشوقون لطروحة الإمام عليه السلام، بالتأكيد أن العائلة والأسرة لها أثر في ذلك.
إذن سمح السيد، يعني لو أردنا أن نعود إلى المشتركات بين انطلاقة نبي الله إدريس عليه أفضل الصلاة والسلام وبين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، قلتم أن هناك من المشتركات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن النبي الله إدريس أراد أن يدفع بالظلم عن المستضعفين، ولذلك أثر على نفسه أن يتحرك أمام ذلك الملك الجبار، ذلك الملك الظالم الذي يعني صادر الأراضي أو صادر ممتلكات الآخر. لو أردنا أن نوسع هذه القاعدة سماحة السيد وننطلق من مشتركات أخرى كبيرة ضمن هذا الاتجاه، يعني كثيرا من الأنبياء، يعني لو أردنا أن نؤسس إلى أن مفهوم الغيبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو إذن مفهوم عقائدي، مفهوم يعني يدفع بالاتجاه التحرك السليم للأطروحة الإصلاحية الكبرى بالنسبة للأئمة، بالنسبة للمصلحين، بالنسبة للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. لو أردنا أن نأخذ مثالا آخر، مثال نبي الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، وكيف تحرك نبي الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام بهذا الاتجاه؟
طبعا هو نفس المشترك، يعني هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تغيير المجتمع، تغيير يعني إصلاح الناس. الناس تعرفون أنهم في زمن إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام، حالة التوحيد حالة غائبة عن هذا المجتمع. الحالة يعني حالة عبادة الأصنام هي الحالة المتعارفة، لذلك نجد أن إبراهيم عليه السلام كان يمارس الفهم العقلي، يعني كان يمارس التفكير، كان يمارس التساؤلات الكونية، هذه التساؤلات التي كان يطرحها على نفسه ثم يجيب دلته على أن الله تعالى هو الواحد الأحد. انطلق إبراهيم من هذه المعرفة، لكن هناك يعني
في ولادة نبي الله إبراهيم لو أردنا
نعم هناك قضية مهمة. أن أبو إبراهيم التي تشير الروايات إلى أنه هو عمه وليس آزر وليس أبوه، هو عمه، هذا كان قريبا للملك، يعني من حاشية الملك، هذا كان له خبرة فلكية أو منجم، هو حقيقة منجم كان، ويعني كانت يعني فهم التنجيم هو فهم يعني
كان أساعد المستقبل
عند الناس. لذلك كان يعني في تلك السنة يقول أنه ينصح الملك أن هناك مولود سيولد في هذه السنة سيقضي على ملك. ولذلك نجد أنه ولد إبراهيم عليه السلام بهذه الظروف، في هذه الظروف ترعرع، و يعني في أيام ولادته غاب، يعني كما غاب الإمام عليه السلام، يعني حاول أبوه الذي كان يحذر الملك أو أمه غيبته وأبعدته حتى بلغ سن 13 يعني من عمره، فتى يعني يدرك الوضع العام ويمكن أن يتعاطى مع الوضع العام، ولذلك خرج وبدأ بإصلاحاته وبدأ باستنكاره لما هو عليه المجتمع. لذلك نجد أن هذه الغيبة، غيبة إبراهيم، طبعا غيبات هي يعني بودي أن أشير إلى أن بعض الأنبياء غابوا غيبات طويلة، يعني أو متكررة كما في عيسى عليه السلام. لذلك نجد أن غيبة عيسى
أردنا هو أن نستعرض متكررة، هذا يعني الاستعراض السريع بالنسبة حتى يعرف المشاهد أن مفهوم الغيبة، أن مرحلة الغيبة هي
مفهوم أساس إنساني،
هو مفهوم
عقلائي، لابد
رسالي، مفهوم رسالي، أنه أن هناك كثير من المصلحين، هناك كثير من الأنبياء الصالحين عليهم أفضل الصلاة والسلام غابوا، وبالتالي أن غيبتهم ليست إلا التأسيس إلى مرحلة إصلاحية كبرى، هذا هو الذي نريد أن نؤكد عليه. ولذلك أردنا أن نتلمس تلك النماذج مثل نبي الله إدريس، نبي الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، نبي الله يوسف عليه السلام، عيسى عليه السلام، أردنا أن نتلمس، أن يدرك المشاهد أن الأنبياء السابقين هم أساسا أسسوا إلى هذا المفهوم، مفهوم الغيبة. ولذلك سماحة السيد يعني لو تلمسنا المشتركات، مشتركات بين الإمام، بين نبي الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام وبين غيبة الإمام، ما هي المشتركات يعني التي يمكن أن نتلمسها في هذا الاتجاه؟
في غيبة إبراهيم
الولادة حسب
الولادة المعروفة يعني قلت أنه غاب في ولادته ثم غاب بعد ذلك نفاه الملك يعني لا أقول نفاه الملك إنما يعني نجاه الله تعالى من الحرق ومن النار ومن عقوبة المجتمع طبعا المجتمع هو اختار هذه العقوبة وليس الملك الملك مو منفذ المجتمع هو يعني تسالموا على أن يحرقوا إبراهيم عليه السلام ويعاقبوه لأنه يعني مس آلهتهم بسوء كما يعبرون لذلك غاب بعد ذلك إبراهيم يعني ارتحل إلى القدس وكانت زوجته سارة وكان ابن خالته لوط عليه السلام نبي الله لوط الذين آمنوا هم اثنان سارة التي تمثل العنصر النساء النسوي المتفتح الفاهم ولوط الذي يمثل يعني حقيقة فتوة الشباب لأنه يعني كان شابا نبي الله لوط يعني كان شابا ابن خالته هاجر معه
سماحة السيد يعني المشترك بين النبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكذلك بين الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه
فإذا هي حادث يعني الاستنكار لهذه الأمور التي حدثت الوضع السياسي غير المستقر الوضع الاجتماعي الوضع الفكري لذلك حاول إبراهيم عليه السلام أن يبتعد عن هذا المجتمع ويغيب قدرا ما ثم يذهب إلى القدس كانت أيضا هناك مضايقات كان ملك يعني في فلسطين يعني في القدس كان ملكا جبارا عتيا لذلك أراد أن يسيء إلى إبراهيم وإذيه ثم بعد ذلك هاجر وغاب إذن هذه غيبات متعددة متكررة يعني حينما لم يجد هناك فهما لأطروحته إبراهيم عليه السلام حينما لم يجد هناك استيعابا أو تلقيا من قبل المجتمع من قبل النخب من قبل القواعد لابد أن يهاجر يعني هو المصلح لم تكن عليه هذه الأرض أو هذه المدينة وقفا إنما يتجول ويتنقل من مكان إلى مكان حتى يعني يبلغ رسالته حتى يؤكد رسالته حتى يقدم رسالته بشكلها الصحيح
لو أردنا يعني أن نقف عند هذه المشتركات لأن المشتركات كثيرة ولكن ودنا أن نقف على اتصالات الأخوة مصطفى من النجف المقصود من الآية المباركة يعني إذ رفع الله إليه بالنسبة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام
لا بأس أن يعني نحن نستدرج في قضية غيبات الأنبياء وسنصل إلى عيسى عليه السلام أقول أن عيسى أيضا غاب غيبات ولذلك سمي بالمسيح لأنه ساح في الأرض يعني من المقصود من سياحته للأسف الشديد فهما قاصرا عند البعض يقول كان يسيح للعبادة لا أدري لماذا يعني يسيح في العبادة يعني لا يكفيه مكان واحد حتى يتعبد الله تعالى كان خائفا خائفا من بني إسرائيل يسيح في الأرض يتجول من مكان إلى مكان يختفي من هنا وهناك حتى يقال أنه لا يعلمه شيعته أتباعه لا يعلمون أين هو عيسى ولذلك غاب غيبات لذلك حينما كانت هناك تآمرات يعني ومؤامرات على عيسى عليه السلام من قبل بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى يعني من المصلحة الإلهية أن يرفعه أن هذه الأرض لا تسحق أن هؤلاء لا يستحقون كعيسى المصلح النبي الهادي المهدي
وما صلبوه ولكن شبه لهم
ولذلك رفعه الله تعالى
هذا
الرفع ادخارا للإمام عليه السلام ادخارا للإمام المهدي عليه السلام لأنه هو صاحب أطروحة أيضا هذه الأطروحة لم تكتمل لم تقدم بشكلها يعني لم يستقبلها الظرف الواعي يعني للأسف لم يكن هناك ظرفا واعيا لذلك ادخر عيسى عليه السلام حتى ينزل عند في يعني مع الإمام المهدي عليه السلام لتتم هذه الأطروحة ليكون مساعدا ليكون حقيقة يقدم ما عليه من يعني من وظيفة في هداية الناس ولذلك رفعه الله تعالى بمعنى ادخره
نعم.
لهذه الأطروحة العظيمة لماذا رفعه الله نعم. تعالى وجعله حيا
نعم.
ينتظر لماذا
نعم.
إذن فلسفة الرفع وفلسفة يعني الغيبة هي الادخار ل يعني
لإكمال المرحلة
الجديدة
نعم. على فرجه. ولذلك سمح سيدي يعني نرى أن هناك كثير من الخلافات قد يعني إن شاء الله تزال بين الكثير من الديانات وبين هذه المفاهيم التي قد تلبس على الآخر
نعم.
أن هناك تنازع وأن هناك تناحر بين الأديان. لا، بل أن هناك توحيد في يعني زمان الإمام الحجة بن الحسن
نعم.
عجل الله تعالى فرجه، عندما يرون إمامهم النبي الله نبي الله عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام هو يتقدم ويصلي
خلف الإمام عليه السلام
الإمام
نعم.
عجل الله تعالى فرجه
نعم.
لذلك يصبح هناك يعني توادد وتحابب بين الملة النصرانية المسيحية وكذلك أتباع الإمام عجل الله تعالى فرجه.
فإذا هو عصر تآلف،
فهو عصر تآلف
نعم.
وليس عصر تناحر
نعم.
وليس
نعم.
عصر يعني
نعم.
كثير من الذين يريدون أن يسوقون إلى أن الأطروحة المهدوية إنما جاءت لكي يعني تضحض الآخر، جاءت لكي تقيم الحد على الآخر بما لا يرضى الله سبحانه وتعالى.
نعم
سمح السيد أبو حيدر من ذي قار يقول أن هناك روايات أنه يأخر من يخرج ويأخذ بثأر الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام.
طبعا الإمام عليه السلام يرفع هذا الشعار، يرفع هذه اللافتة، لافتة يعني الثأر للإمام الحسين عليه السلام، باعتبار أنه الإمام الحسين مثل العنوان المظلوم.
نعم.
الإمام المهدي عليه السلام هو صاحب الأطروحة، يلاحق الظالم، يلاحق منهجية الظالم.
نعم.
يعني لا يعني أخذ الثأر من الإمام يعني من للإمام الحسين عليه السلام هو الأشخاص.
نعم.
إنما هم أصحاب أطروحة الظالمين القتلة.
نعم.
يعني هناك امتداد للأطروحتين، هناك امتداد لأطروحة الإمام الحسين عليه السلام أو امتداد لشخص الإمام الحسين عليه السلام المتمثل بأطروحته، وهناك امتداد لشخص يزيد المتمثل بأطروحته. هناك صراع، لا زال هناك تقاطع، لا زالت هناك مشكلة في يعني في تقاطع المبادئ. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يفلسف هذا الخلاف بين آل علي، بين العلويين وبين بني أمية، أنهم يقول الإمام الصادق عليه السلام قلنا يعني آمنا بالله وهم كفروا بالله تعالى. إذن هذا تقاطع بين إيمان وبين كفر، بين توحيد وبين كفر. لذلك الكلام في الأطروحة وليس في الأشخاص.
نعم.
لذلك الإشكال لا يأتي أنه الإمام المهدي عليه السلام حينما يريد أن ينتقم، ينتقم من أصحاب هذه الأطروحة، من أصحاب هذا الخط. الآن هذه الأطروحة هي منبثة، يعني أنتم لاحظوا لا يتجرأ أحد ممن يطالب بالتبرئة أو البراءة من يزيد أو لعن يزيد أو لعن قاتل الحسين.
نعم.
يقول لا لا لا، هؤلاء لا يمكن أن يعني نتجاوز عليهم وأمرهم إلى الله تعالى.
نعم.
إذن هؤلاء هذه أطروحة.
نعم.
هذه فلسفة، هذه منهجية، هذا فكر. الإمام المهدي عليه السلام يريد أن يخاصم هذا الفكر، يريد أن يتقاطع مع هذا الفكر، ولذلك الانتقام والثأر من هذا.
نعم. بالنسبة للسؤال الثاني لأخ أبو حيدر، عندما يستشهد الإمام عليه الصلاة والسلام أو يقتل، من الذي يقوم بدفنه؟
وعبر الأخ باستشهاد الإمام عليه السلام.
نعم.
لعل التعبير هو أقرب إلى الواقع.
نعم.
يعني إلى الصحة.
نعم، يبدو أن
نعم.
هناك يعني لدينا دقيقتان ليس أكثر. نعم. من ذلك سمع السيد. نعم.
الإمام عليه السلام حينما يستشهد الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف لا يلي أمر الإمام إلا إمام.
نعم.
لذلك تشير الروايات إلى أن الإمام الحسين عليه السلام يرجع في الرجعة الأولى.
نعم.
ولذلك طبعا هو وأصحابه يرجعون ويصمتون حتى يقتل أو يستشهد الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف، فيقوم الإمام المهدي الحسين عليه السلام وأصحابه بتجهيز الإمام المهدي عليه السلام ودفنه، ثم بعد ذلك يتوفى الله تعالى الإمام الحسين عليه السلام عند ظهور الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. عند هذا طبعا في عصر الرجعة،
في عصر الرجعة. هذا بحث الرجعة إن شاء الله سوف
بإذن الله تعالى نتطرق إليه
مطولا. نعم.
نعم.
سمع السيد. بالنسبة إلى السؤال الآخر.
نعم.
السؤال الآخر يعني أبو زين بن الكوت السفياني والخراساني واليماني يثرون في سنة واحدة وفي يوم واحد، هل ينطبق ذلك على المقدمات في التحركات التي تحصل في الساحة العربية؟ هذا ما فهمت أو ما يريده الأخ المتصل.
إن شاء الله يمكن أن يكون هذا تمهيدا بإذن الله تعالى، وهذه تفاؤلات إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تدفع باتجاه ظهور الإمام عليه السلام وبحركته المباركة إن شاء الله تعالى.
نعم، إذن سماحة السيد، يعني هناك كثير إذن من المشتركات التي يمكن أن نتلمسها بين كل تلك الأسئلة التي وردت من الأخوة، ألا وهو المتابعة الشديدة للحركة المهدوية وتفاصيل الحركة المهدوية، تفاصيل الساحة، ما هذا إلا يعني دفع بالاتجاه وكما تفضلتم إلى الوعي الكبير بالنسبة للساحة. ولذلك يا سمح السيد إذن سوف نتوقف عند هذا الحد، وإلى أن نلتقيكم أحبتي المشاهدين في لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.